الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا اليوم ما جبت أوراق الفقه وهي فيها روايات والدرس وكذا، لكنه على ما في بالي بمقدار أدرس. من الفروع المتفرعة على ما سبق أنه لو أقبض البائع للمشتري بعض المبيع لا تمام المبيع، فهل يثبت الخيار أم يتوقف الخيار على أن لا يقبض شيئا من المبيع؟ فلو كنا نحن وصحيحات علي بن يقطين التي قال فيها: فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، لاستظهرنا منها أنه إذا لم يقبض تمام المبيع، فله الخيار. فظاهر هذه الصحيحة أن الخيار وعدمه يدور مدار تقبيض تمام المبيع أو عدم تقبيض شيء منه، لأن ظاهر قوله فإن قبض بيعه أي قبض المبيع بتمامه، وحينئذ فهي تدل على أنه إن قبض تمام البيع بالفقرة الأولى فلا خيار، وإن لم يقبض تمام البيع في الفقرة الثانية فله شنو؟ الخيار. وكذا صحيحة زرارة حيث قال فيها: من اشترى بيعا من رجل ثم يدعه عنده ويقول آتيك بثمنه، فاحتبست أياما، إلى آخر الرواية. قال: إن جاء للثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له، فإن ظاهر صدرها وهو قوله ثم يدعه عنده أنه لم يقبض تمام المبيع، وإلا فلو قبض شيئا لا يصدق عرفا أنه يدعه عنده. والنتيجة أن هاتين الصحيحتين ليس لهما مفهوم يدل على أنه لا خيار لو أقبض بعض المبيع، فهي ساكتة عن ذلك. إنما المستفاد من هاتين الصحيحتين أنه إن أقبض تمام المبيع لم يثبت له خيار، وإن لم يقبض شيئا منه فله الخيار. أما لو أقبض بعضه فهل له خيار أم لا؟ فالروايتان ساكتتان عن ذلك ولا مفهوم لهما. فالمرجع موثقة عمار حيث قال: من اشترى بيعا فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. فإن مقتضاها أنه لو قبض بعض المثمن، لو قبض بعض المبيع لكنه لم يرجع، إما لم يرجع لقبض بعضه الآخر أو لم يرجع لدفع الثمن، فإن له الخيار، حيث إن الرواية مطلقة من هذه الجهة، أي مطلقة من جهات أنه قبض تمام المبيع أو قبض بعضه. فبما أن الصحيحتين الأوليين لا مفهوم لهما فيتمسك بإطلاق الثالثة لثبوت الخيار له وإن قبض بعض المبيع ما دام لم يقبض تمامه. ولكن الكلام، نعم، بعدنا ما نجي لبعض الثمن، الآن بتكلم عن بعض المبيع بعدين بتكلم عن بعض الثمن. فالنتيجة أنه يثبت الخيار في قبض بعض المبيع، ولكن السيد الإمام قدس سره أفاد بأن هذا لازمه الانحلال من حيث الخيار، فيقال بأنه يثبت الخيار بالنسبة لما لم يقبض، وينتفي الخيار بالنسبة لما قبض، فيكون الخيار منحلا بانحلال أجزاء المبيع. فلو فرضنا أنه باعه شاتين وأقبض إحداهما ولم يقبضه الأخرى، فإنه يثبت الخيار بلحاظ ما قبض، بلحاظ ما لم يقبض من الشات، ولا خيار له بالنسبة لما قبض. وانحلال الخيار غير عقلائي بأن يكون له خيار بالنسبة لما لم يقبض دون ما قبض. ثم قال مضافا لذلك، فإن التفريق بين المقام وبين خيار العيب مشكل جدا، حيث التزم الفقهاء بالانحلال في خيار العيب، فقالوا لو باعه معيبا ذا أفراد مثلا، مبيعا عفوا، لو باعه مبيعا ذا أفراد، كأن باعه شاتين بصفقة واحدة، فكانت إحداهما معيبة والأخرى سليمة، ثبت له خيار العيب بلحاظ المعيبة دون السليمة. وأي وجه للفرق بينه وبين المقام؟ بأن يقال ينحل الخيار بالنسبة لخيار العيب، ولا ينحل الخيار بالنسبة شنو؟ لخيار التأخير. فالانحلال إما عقلائي فهو في كليهما، وإلا فلا. فما معنى التفريق بين المقامين؟ لا لا، ما عندنا روايات نحن وضع. نعم، لا تعدد، احنا كلامنا الآن تعدد، باعه شاتين، احنا كلامنا الآن هنا باعه شاتين. احنا أيضا نقول لو كان متعددا، ماذا تقولون؟ ما يخالف الآن لو كان متعددا تسلمون، مع أنهم لا يقولون بالانحلال. أقول هناك في خيار العيب قلتم بالانحلال إذا كان متعدد، لو كان هنا متعدد لماذا لا تقولون بتعدد خيار التأخير بانحلاله؟ لو كان متعدد باعه شاتين أقبضه إحداهما لم يقبضه الأخرى، لماذا لا تقولون بانحلال الخيار كما قلتم بانحلال خيار العيب في باب المبيع المعين؟ والسيد يقول ماكو رواية، لماذا التزمتم هناك بالانحلال وهنا لم تلتزموا به؟ إما الانحلال عقلائي فهو في كليهما، أو غير عقلائي فهو في كليهما. ما هو وجه العقلائية؟ من التعدد، مفروض كلامنا في التعدد، باعه شاتين بصفقة واحدة. نعم، ما هو ليش ما تساعد عليه؟ تبعض الصفقة يعني بيع واحد، يعني انحلال غير عقلائي في كليهما، يعني في كليهما مو وقاعد اشكال السيد. لا لا ماكو ماكو.
إذا قبلنا الانحلال بالتأخير أو قبول البناء بالتأخير أو لا نتم البناء، يعني بقيت عليه متزامن.
خب مالي، ولا هذا التزموا به في باب العيب أن للمشتري الخيار بلحاظ العيب، ويثبت للبائع بعد أن يستخدم المشتري خيار العيب ويفسخه يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة، التزموا بذلك. خيار العيب شنو القاعدة اللي أني خالف أو أني أثبت ها؟ شنو القاعدة؟ شنو القاعدة؟ هني خالف وهناك التزم، شنو القاعدة؟ أصالة اللزوم، كليهما خالف أصالة اللزوم. قاعدة عند خالف أصالة اللزوم، كلاهما خالف أصالة اللزوم. خلاف الشرط الارتكازي، كلاهما في شرط ارتكازي. كما اشترط ارتكازا أن لا يكون المبيع معيبا، اشترط ارتكازا أن لا يتأخر في الإقباض. بمقدار ما ورد، احنا نتكلم بمقدار ما ورد في انحلال لو لا. ليش؟ ليش؟ ايش معنى هناك التزمتوا بالانحلال في خيار العيب؟ مو هذا سؤال له. عم يصير جواب فني والا خب. هناك التزمنا هني ما التزمنا. هناك تعبد هني ما في تعبد. يريد يفهم الوجه ما هو الوجه. ما يصدق تعين
هنا العيب يكفي على صدقه في فرد من الافراد اللي لازم يصدق على الجميع.
ليش؟
هل ماخذ في التاخير ان يتاخر على الجميع انه يصدق على احد افراده؟
ويلاحظ على ما افاده قدس سره أن الخيارات على قسمين، خيار عقلائي وخيار مجعول. فالخيار العقلائي كخيار الغابن وخيار تخلف الشرط وخيار العيب في الجملة لا يقبل الانحلال بنظر العقلاء إذا كان البيع صفقة واحدة، ولو كان المبيع متعددا كما لو باعه شاتين مثلا، فإن الخيار بنظر العقلاء حقيقة بسيطة، لأن الخيار عبارة عن هدم البيع. أدم العقد، والعقد لا يتبعض. فكما أن العقد لا يتبعض من حيث انعقاده، فإما أن ينعقد بلحاظ كليهما أو لا ينعقد، فكذلك شنو؟ لا يتبعض من حيث انهدامه، فيكون منهدما في بعض وباقيا في بعض آخر. فالخيار العقلائي لا يتصور فيه الانحلال، إنما يتصور الانحلال من حيث الصحة إذا كان المبيع مشتملا على ما يصح وما لا يصح. إما ما يصح وما لا يصح عقلاء، كما لو باعه في صفقة واحدة ما يملك وما ما يملك عفوا ما يملك وما لا يملك، باعه إياهما في صفقة واحدة، وهنا العقلاء يقولون يصح فيما يملك دون ما لا يملك. أو لا كانت المراد بالصحة الصحة الشرعية، كأن باعه شاة وخنزيرا بصفقة واحدة، فهنا العرف يقول بما أنهما متشرعان يعني المتعاملان، والمفروض أن البيع يصح شرعا في الشاة دون الخنزير، فهو قابل لأن يبطل في هذا ويصح في هذا. وأما من حيث الخيار فالخيار لا يقبل الانحلال. وأما إذا كان الخيار شنو؟ مجعولا تعبديا، فلا بد أن ينظر إلى دليله. فهل يقبل دليله مثل هذا الانحلال أم لا يقبل؟ فإذا رجعنا لدليل وين؟ خيار العيب. فإننا إذا وردت علينا هذه الرواية من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ منه ولم يظهره أو ولم يبينه فله الخيار، مثلا حيث إنه قال من اشترى شيئا وبه عيب، فكلمة من اشترى به شيئا وبه عيب قابلة للانحلال في نفسه، حيث يصدق على الشاة الأولى أنها اشتراها وبها عيب، ويصدق على الشاة الثانية أنه اشتراها وليس بها عيب. فحيث إن العنوان المأخوذ في النص هو في نفسه قابل للانحلال من حيث الصدق، فيقال أنت اشتريت شاة واشتريت شاة والأولى يصدق عليها أنك اشتريتها وبها عيب، أعطوا السيد المسباح، والأولى يصدق عليها أنه اشتريتها وبها عيب دون الثانية، لذلك يثبت انحلال خيار العيب في حقك، فتقول هذا المبيع معيب فلي الخيار، وهذا المبيع ليس معيبا فلا خيار لي. وأما إذا رجعنا لللفظ الوارد في خيار التأخير، والعمدة عندنا الصحاح صحيحة علي بن يقطين وصحيحة زرارة وموثق عمار أو موثق إسحاق بن عمار، يا هو نعم إذكار التأخير طبعا شرع يعني بالتعبد الشرعي، مو الخيار الثابت بالارتكاز بالشرط الارتكازي، لا خيار التأخير الشرعي نتكلم فيه، يعني الذي عين بثلاثة أيام واشترط فيه إقباض تمام، احنا هذا نتكلم فيه في الخيار الشرعي. فإذا جئنا لدليله ففي صحيحة علي بن يقطين قال: فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. وفي صحيحة زرارة قال شنو؟ ملي ثم يدعه عنده. زين، فحينئذ إذا لاحظنا الصحيحتين حيث قال يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض ثمنه، ثم يقول فإن قبض بيعه، فعنوان البيع الذي يراد به المبيع لا يقبل الانحلال بحسب الصدق العرفي، بخلاف عنوان شيئا اشترى شيئا وبه عيب أو عوار قابل للانحلال من حيث الصدق العرفي. أما يبيع البيع ولا يقبضه ولا يقبض ليس قابلا للانحلال بحسب الصدق العرفي، بل يفهم العرف من هذه اللفظة يبيع البيع ولا يقبضه ولا يقبض ثمنه هو الوحدة بين شنو؟ بين أفراده، وإن كانا متعددين خارجان كما إذا باعه شاتين بصفقة واحدة. فإنه لا يصدق عنوان البيع على المبيع إلا إذا كانت له وحدة بنظر العرف، يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض ثمنه. فإذا أطلق البيع على المبيع كان ظاهرا شنو؟ في الوحدة عرفان. نعم، الشراء لا ما يقبل، ولكن الشيء، ولكن الشيء شيئا به عيب، كلمة شيء به عيب قابلة للإحلال. من اشترى قال شيئا، من اشترى شيئا خب ما يخالف، هذا اللي أفهمه أنا. ما شو سأل دباك أعطي الثمن بعد ما وصل الكلام في بعض المبيع، كلامنا الآن في بعض المبيع، قبض بعض المبيع، بحثهم في الانحلال عند قبض بعض المبيع. ليش ما يتصور هناك ما صار انحلال في الرواية، في قبض بعض الثمن قال له الخيار، قال له الخيار مو من باب الانحلال، له الخيار في الكل. الآن تكلمنا في الانحلال الآن مو في ثبوت الخيار، في انحلال الخيار مو في ثبوته. ولهذا قلت لا تستعجلوا بعدني ما أوصل قبض الثمن. شيخنا الجليل، شيخنا الجليل، شيخنا الجليل، بحثنا هذه الرواية هل تدل في ذيلها على الخيار أو تتكلم عن الأرش، هذا مضى. احنا الآن بعد الفراغ عن استدلال الأعلام بها على ثبوت الخيار، وإلا احنا بحثناها في موردها، لنرجع لنقاش أصل المبنى ومحل أخر. كلمنا في الذيل هل يستفاد من الجملة الشرطية في الذيل ثبوت الخيار، بحثنا عنه هذا، على من استدل بذيلها ومنهم السيد الإمام على ثبوت الخيار جاي نتكلم وياه. نقول هناك فرق بين اللسانين، اللسان هناك يساعد عرفا على الانحلال ولا يساعد في المقام، هذا كلامنا. كلام الإمام، لأن الإمام قال فإن قبض بيعه أطلق البيع على المبيع وإطلاق البيع على المبيع لا يصدق إلا إذا كان هناك وحدة عرفية فلا يقبل الانحلال. قبض بيعه. وقاعدين نتكلم إحنا على كلام السائل. هذاك من حيث الصحة ونحن نتكلم في الخيار في انحلال الخيار. ذكرت في كلام انحلال من حيث الصحة شيء والانحلال من حيث الخيار شيء آخر. بلي قلت أن هذا عقلائي إذا كان باع ما يصح وما لا يصح. ذكرت هذا قبل 5 دقائق. إذا كانت معاملات إمضائية فهو يمضي بحسب النظر العرفي إذا لم يردع عنه، شنو المشكلة؟ فحينئذ بما أن الروايات لا تصدق عرفا بنحو الانحلال، لأجل ذلك نقول بأن الخيار الذي نقول به بمقتضى إطلاق موثقة عمار، حيث قلنا بأن مقتضى إطلاقها ثبوت الخيار عند قبض بعض المبيع، ليس من باب الانحلال، بل هو خيار لهدم تمام العقد بلحاظ تمام المبيع. فحينئذ إذا قبض بعض الثمن، إذا قبض بعض المبيع ثبت له الخيار، يعني ثبت له الخيار في تمام المبيع، لا أن الخيار يتبعض بلحاظ بعض المبيع دون بعضين. وأما من جهة أنه لو قبض بعض الثمن، فإذا كنا ورواية عبد الرحمن بن الحجاج التي نقلها عن أبي بكر بن عياش وقال له أقضي، أتريدني أن أقضي لك بقول صاحبك أم بقول غيره؟ قال بقول صاحبي. وقال قد سمعت منه أنه قال من اشترى شيئا ولم كذا إلى آخر، وإلا فلا بيع له. قرأ قرأ مرة ثانية لهذه هذا الذي وإلا فلا بيع. فإن هذه لو كنا نحن وهذه الرواية وقلنا بتماميتها سندان، فإن هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار عند شنو؟ قبض بعض الثمن، لأن صدرها ظاهر في أنه أعطاه بعض الثمن ثم ترك المبيع عنده ولم يجئ إلا بعد أن باعه وتصرف فيه. ولكن المشكلة في هذه الرواية من جهة سندها أولا، حيث إن المخبر عن الإمام عليه السلام هو أبو بكر بن عياش ولم يثبت وثاقته لأنه كان من قضاة العامة، ولا ندري أنه يعني ينقل صحيحا عن الإمام أم لا. وإن كان عبد الرحمن بن الحجاج قد صدقه في ذلك ورتب عليه الآثار. ومن جهة أخرى ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، يقول لم يعلم أن من يخبر عنه هو الإمام، لأنه قال أقضي لك بقول صاحبك أم بغيره، ولا يدرى من هو صاحبه، فلعله يشير إلى أحد الفقهاء الرواة مثلا كزرارة أو محمد بن مسلم. فمن أين لنا أن نستظهر أن المراد بالصاحب الصاحب بن عباد أو أن المراد بالصاحب هنا الإمام عليه السلام. أكبر منا الأوائل، أكبر منا الأوائل، أكبر من حيث إن عبد الرحمن بن الحجاج من الطبقة الثانية طبعا، مو من الطبقة الأولى، فيمكن لعله يعتمد على الطبقة الأولى، خصوصا مع شهرة محمد بن مسلم الثقفي عند العامة والخاصة بالعلم والمعرفة. زرارة كانوا مطعون فيه عندهم، ولكن محمد بن مسلم كان مشهور بين العامة والخاصة لفقهه. أقضي لك بقول صاحب، إذا عبد الرحمن يحترم كلام جسمه محمد بن مسلم، على أي حال هذا أي حال، هذا محل مناقشة. ما يسأل هو ترافع يا واحد سني وراه عند أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال أقضي لك بقول صاحبك أم بقول غيره؟ قال بقول صاحبي، قال سمعته يقول هذا. محقق الإيرواني يقول قول صاحبه لعله أحد فقهاء الرواة، لا معنى أن ذاك مو مستند للإمام الفقيه، مستلمة، لكن هل بهذا اللفظ أم بغيره هذا شيء آخر. ولكن حيث لم تتم صحيح ولم تتم بلي ولكن حيث لم تتم رواية عبد الرحمن بن الحجاج سندا، فحينئذ فالمرجع إلى موثقة عمار، والمفروض أنه في موثقة عمار أيضا الرواية مطلقة تدل على أنه قبض بعض الثمن أو قبض تمام الثمن، لأنه قال فإن جاء، وكلمة إن جاء مطلقة، أي إن جاء لإقباض الثمن أو إن جاء لقبض المبيع، وإذا جاء لإقباض الثمن يعني لإقباض باقيه وقد دفع بعضا، أو جاء شنو لإقباض أصله. فبما أن الرواية مطلقة يصح الاستدلال بإطلاقها على ثبوت الخيار عند قبض بعض الثمن، فافهم واغتنم.